أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك كلام السيد في الرياض يؤيد ما ذكرناه من إمكانية الاستدلال بالأدلة السابقة، وخصوصا قاعدة لا ضرر على ضمان القيمة السوقية وضمان المالية وضمان نقصان القيمة، بالرغم من أن السيد في الرياض منع من ذلك، يعني منع من ضمان القيمة السوقية، لكن ذكر فرعا آخر يؤيد ما ذكرناه، فقد نشير إليه. ذكر صراحة السيد في الرياض الحكم، يعني ذهب إلى ضمان نقص القيمة السوقية إذا حصل بمنع المالك من بيعه ولو مع بقاء العين وصفاتها. واضح خبر المسألة، العين عند صاحبها، لكن هذا منعه من بيعها، واضح منعه من بيعها فهبطت القيمة السوقية. هنا حكم بماذا؟ بضمانه، هذا انخفاض القيمة السوقية، الآن عند صاحبها، منعه من بيعها. ورد القول بعدم الضمان بدعوى، هذا بيان للقول مو الرد. قول بعدم الضمان شنو منشأ؟ بدعوى أن الفارط ليس بماله، الفارط ليس بماله، لأنه أرجع نفس العين بتمام صفاتها، لأن الفارط ليس بمال بل اكتسابه. فارط شنو؟ قيمة سوقية لاكتساب المال. رده قائلا، لاحظ الكلام، وهو كما ترى، يقول هذا الكلام كما ترى، لاتحاد وجه الحكم بالضمان هنا وفيما مضى، وهو صدق الإضرار المنفي شرعا، وليس فيه ما يقتضي تخصيص الضرر المنفي بما يكون متعلقه مالا. لا داعي لتخصيص قاعدة لا ضرر بخصوص ما إذا كان متعلق الضرر شنو من الأموال الخارجية، لا يشمل حتى هذا الزيادة الحكمية ونقصان القيمة شنو السوقية. أي فرق بينهما في شمول قاعدة لا ضرر، وبالتالي نلتزم بماذا؟ يقول بالضمان في هذا الفارع. تعليق على هذا الكلام يقول أنه إذا كان ملتزم بضمان القيمة السوقية ونقصان القيمة السوقية، والعين عند صاحبها، وهذا لماذا؟ لأن هذا منع صاحب العين من ماذا؟ من بيعها، والاستفادة من هذه الزيادة السوقية يكون هذا ضامنا لهذه القيمة السوقية، بالرغم من أن العين موجودة. وهذا أقول إذا كان هذا كذلك في محل كلامنا أيضا يثبت هذا الحكم، سننظر من بابنا إلى يثبت هذا الحكم في محل كلامنا. سنقول في محل كلامنا أصل مسألتنا هي ماذا؟ هي أن هذا عنده أموال، وهذا ارتفعت قيمته السوقية، تتعلق بها الخمس، ما انتهت السنة أخر البيع، ما باع، ولم يوصل ما يستحقه أصحاب الخمس من هذه الزيادة المالية إليهم، أخر البيع عمدا من دون مسور وبر عقلاء الموجبين، مع علمه أو احتماله انخفاض القيمة بعد ذلك. هذا ما أخذنا قيد، وهذا فانخفضت القيمة، هنا لم يكن له، لماذا؟ لأنه منع من ماذا؟ من إنصال هذا الحق لمن لأصحابه. هذه الزيادة المالية هي منع من وصولها لمن؟ ومن منع من وصول خمسها لمن؟ لأصحابها. هو هذه العين هو منع من بيعها، لم يبيعها عامدين عالمان، فحال بين أصحاب الخمس وبين الاستفادة من الزيادة المالية. أي فرق بينهما؟ إذا كان منع العين، من بيع العين وهي عند مالكها موجب لضمان نقصان القيمة السوقية في محل كلام، لا ينبغي أن يرمي نقصان القيمة السوقية، لأن المنع موجود في كل منهما، والحيلولة بين المالك وبين أن يستفيد من هذه الزيادة هذه موجودة أيضا في كل منهما. هذا الكلام في الحقيقة يدل على ماذا؟ على أن الزيادة المالية مضمونة، ويمكن الاستدلال على ضمانها بقاعدة ماذا؟ لا ضرر. على كل حال، بالرغم من هذا كله، لتبين أنه حسب الظاهر لا معنى من شمول قاعدة الإتلاف فيما لو كان هناك إتلاف كما هو الظاهر، ولا معنى من شمول قاعدة على اليد فيما لو كان هناك شنو؟ تلف، لأن قاعدة اليد توجب الضمان في موارد التلف. بالرغم من هذا كله كما قلنا، لكنه يظهر منهم الاتفاق على عدم الضمان. ننقل نص فقط، ننقل كل الدعاوى الإجماع في المقام، لأن هذا يكفينا النص في الحقيقة لصاحب مفتاح الكرامة. ننقل هذا النص له، قال تعليقا على قول العلامة في القواعد، ماذا قال العلامة في القواعد؟ قال: ولا عبرة بالنقص لتغير السعر، يعني نقصان القيمة السوقية لا عبرة به يكون مع بقاء العين على صفاتها، مع بقاء العين لا عبرة بنقص القيمة السوقية. قال صاحب مفتاح الكرامة معلقا على هذا الكلام، قال: فلا يضمن زيادة القيمة السوقية بلا خلاف كما في المبسوط. وظاهره وظاهر الخلاف المبسوط نفيه بين المسلمين، ما قال لا خلاف بيننا، وإنما أطلق لا خلاف، ظاهره أنه لا خلاف بين المسلمين. وإجماعا كما في المختلف والروضة، وهو أي الإجماع ظاهر الخلاف للشيخ الطوسي، حيث قصر الخلاف على أبي ثور. الشيخ الطوسي قصر الخلاف علينا على أبي ثور، إذن هو كان يدعي شنو؟ الإجماع عند المخالف فقط هذا، إذن هناك إجماع علينا على عدم الضمان. وظاهر التذكرة من الإجماع، حيث نسبه إلى جمهور العلماء وقصر الخلاف على أبي ثور، وقال إن بعض الشافعية وافقه، يعني وافق أبي ثور فيما أبا ثور في ماذا؟ في الضمان، لكن جمهور العلماء على عدم الضمان. وظاهر المسالك أيضا الإجماع، يقول صاحب مفتاح الكرامة، حيث نسبه إلى أكثر أهل العلم وقصر الخلاف على شذوذ من العامة. وبه قطعت، يقول صاحب مفتاح الكرامة، عباراتهم في المقام حتى ممن لا يعمل إلا بالقطعيات، حتى الذي لا يعمل إلا بالقطعيات أيضا هو ذكر هذا الأمر وسلم به، بل في مقامات أخرى يأخذونه مسلما، يعني عدم الضمان. فالإجماع محصل لا ريب فيه، انتهى كلام صاحب مفتاح الكرامة.
هذا الكلام واضح في أنه مو فقط أن هناك دعاوى للإجماع في الحقيقة، إجماعات منقولة على ماذا؟ على عدم الضمان في نقصان القيمة والزيادة، يعني زيادة القيمة السوقية إذا ذهبت بعد ذلك ونقصت. الظاهر المخالف الوحيد اللي انعقد الإجماع مثلا قبل وبعد، وإن كان لم يجرى على المخالفة بشكل صريح لكن تردد وأشار إلى، هذا هو الوحيد، وحيد البرهاني الشيخ الوحيد في حاشيته على مجمع البرهان والفاردة، وهذا من الغرائب الشيخ الوحيد يعني يخالف إجماع بهالشكل، يعني مو طريقته ولا بيدنا هكذا. يظهر منه في هذا الكتاب في حاشيته على مجمع البرهان والفاردة الميل إلى المخالفة، نقله عنه، أنا ما عندي كتاب هذا الحاشية مع الأسف، لكن نقله عنه كل من تلميذيه السيد فرياض وهو العامل في مفتاح الكرامة، كل منهما نقل أن الشيخ الوحيد ما علما إلى الضمان خلافا للمعروف المشهور. وقد صرح في الرياض، سيد في الرياض صرح بأن العمدة، هذا مهم جدا كلمة، لأن العمدة في هذا الحكم وهو عدم الضمان، العمدة هو الإجماع، العمدة هو الإجماع، وأنه أكثر من هذا يقول أنه لولاه لولا الإجماع لكان المصير إلى ضمان زيادة القيمة السوقية في غاية القوة، في غاية القوة، لولا ماذا؟ لولا الإجماع. هذا يؤيد ما تقدم من أن الأدلة تساعد على ماذا؟ على الضمان، فإجماع قد يوقفنا لكن الأدلة تساعد، لا يمر التشكيك في شنو الأدلة علما للقيمة السوقية، لزيادة القيمة السوقية، وأنه لولا الإجماع لولا لكان المصير إلى ضمان زيادة القيمة السوقية في غاية القوة لعموم حديث نفي الضرر، بناء على أن تفويتها بالغصب ضرر بلا شبهة. هذا وين؟ في مثال الغصب، في مع الكلام معنا الغصب، في مع الكلام أخره عمدا، هذا مع الكلام أيضا هو واصل، وهذا ليس معلوم في ذلك. فإذا هبطت القيمة السوقية لم يكن بنفس الملاك يكون ضامن، بنفس دليل الضرر، بنفس قاعدة على اليد إلى آخره. ولعله لذلك، أنا أقول ترى كلام صاحب الرياض، أقول لعله لذلك حاول الوحيد التشكيك في الإجماع، الأدلة واضحة عليهم على الضمان ليمنع هو ماذا؟ الإجماع. حاول التشكيك في الإجماع بطرح احتمال أن يكون المراد به غير معناه المصطلح، نقله عنه أيضا في مثال كلام السيد فرياض، كل من ما ذكر هذا المعنى أنه ما لا إلى الضمان ديت وإن شكك في الإجماع، وطرح هذا المسألة أنه يحتمل أن يكون المراد بالإجماع المنقول إلينا غير المعنى شنو المصطلح. فأنا قلت لكم ما عندي كتاب، ما احتمل أن نبين شنو المقصود، مو واضح شنو المقصود من المعنى الآخر المحتمل للإجماع في المقام. طبعا هذا الميل أظهره بهذا الشكل، واجه معارضة من طلابه وطلاب طلابه، من مثلا السيد صاحب الرياض مفتاح الكرامة الشيخ صاحب الجواهر، كلهم اعترضوا عليه ولم يقبلوا بما مال إلى من الضمان، اعترض عليه صاحب الرياض وصاحب مفتاح الكرامة. طبعا الرياض لا ترى باعتبار أنه فتح هذا الباب يعني يؤدي إلى سبب حجية الإجماعات شنو المنقول، كل إجماع منقول يحتمل أن يكون المراد بالإجماع غير المعنى شنو المصطلح، وهذا إذا هذه إجماعات منقولة فنقلوها غير كلهم مثلا، نجي نطرح احتمال أن هذه الإجماعات يراد بها معنى آخر والمعنى المصطلح فلا تكون حجية، فهذا يؤدي إلى سبب الاحتجاج بماذا؟ بكل الإجماعات المنقولة. وهذا معذور كبير عندهم أنه يغلق باب الاحتجاج بماذا؟ بالإجماعات المنقولة. ومن هنا يظهر من هذا الكلام أقول يظهر أن من لا يرى حجية الإجماعات شنو المنقولة، وهذا من لا يرى حجية الإجماعات المنقولة كالسيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، في الحقيقة لا يمكنه الاستناد في عدم الضمان إلى ماذا؟ إلى هذه الإجماعات. ممكن أن يستند إلى هذه الإجماعات لإثبات عدم الضمان، فإذا دل الدليل على الضمان لا يبقى مانع من العمل بذلك الشنو الدليل. وقد بينا أن الأدلة وافية وكافية لإثبات الضمان. المهم هو أن الإجماع يمنع من العمل بهذه الأدلة أو شنو أو لا. من لا يرى، من لا يعتني بمثل هذه الإجماعات، وهذا كما هو ظاهر كلامه يعني لم يستدل الإجماع على عدم الضمان، وإنما كما قلنا شنو استدل على عدم الضمان، استدل بماذا؟ بعدم الدليل على الضمان. قال لا دليل على الضمان لأن قاعدة اليد لا تشمل المقام، قاعدة الإتلاف لا تشمل المقام، ولا دليل على الضمان، فإذا نلتزم بعدم الضمان. إذا هو لم يستدل بعدم الضمان على عدم الضمان بالإجماعات المنقولة، فإذا لا يمنع لها. واضح من مسلك السيد الخوي قدس الله نفسه أنه لا يعتني بالإجماعات ماذا؟ المنقولة. أقول إذا كانت الإجماعات المنقولة هذه وتمنعنا من الأخذ بظاهر الأدلة، فقد عرفت أن ظاهر الأدلة هو الالتزام بالضمان، وينبغي أن نلتزم بالضمان لأنه لا يبقى مانعا في الحقيقة من العمل بهذه ماذا؟ الأدلة. هذا ما نراه، فأنا أشوفه ما لزم بهذا الغرض. هو لا يرى شمول هذه الأدلة إلا المقام، ولا يرى دلالتها علينا على الضمان، ولذا هو مصر على عدم وجود دليل علينا على الضمان، ويقول يكفي في عدم الضمان عدم الدليل عليه. لكن بحسب ما نرى نحن الأدلة وافية وكافية لإثبات الضمان، نعم تبقى هذه المسألة أن هذا الإجماع يمنع واضح من العمل بهذه الأدلة أو لا. هذا الإجماع مو هين تجاوزه، مو من السهل تجاوزه حقيقة. صحيح إجماعات منقولة، لكن كل إجماع منها يكشف بالنتيجة عن ماذا؟ عن ذهاب على الأقل المشهور من علمائنا، بل أكثر من المشهور من علمائنا، إلى ماذا؟ إلى ولياشنا، إلى عدم الضمان. وهذا ويعني يكون كاشفية هذا المطلب عن الواقع أكبر كلما لم يكن هناك دليل واضح على عدم الضمان، كلما كانت الأدلة ضد هذه النتيجة. كما بينا الأدلة ضد هذه النتيجة، الأدلة تقول هناك شنو؟ هناك ضمان، فيكون هذا الإجماع إذا تم صورا إجماعا تعبديا واضحا كاشفا عن الدليل الشرعي. وإلا كيف نفسر وجود مثل هذا الإجماع على عدم الضمان والحال كل الأدلة كما نفهم، يعني كل الأدلة كما نفهم وكما صرح بها هؤلاء، كل الأدلة تقول ماذا؟ أن هناك ضمان. إذن لماذا اتفقوا على عدم الضمان؟ هذا معنى الإجماع التعبدي الذي يكون شنو؟ حجة. الإجماع التعبدي الذي يكون حجة هو الإجماع الذي لا نعلم مدركه، وهذا بل اشترطوا أن لا يكون محتمل المدركية. هذا إجماع تعبدي حقيقي. لماذا؟ لأنه ليس له مدرك ولا يحتمل أن يكون له مدرك، فإذا هو لابد ماذا؟ مدرك مما وصل إلينا، يعني لابد أن يكون هو مستند إلى شيء نحن نجهله، ويكون إجماعا تعبديا كاشفا عن الدليل الشرعي بمعناه الأعم الواسع، مو الدليل الشرعي يعني رواية معينة أو آية معينة، لا الدليل الشرعي الأعم من هذا كله، فيكون حينئذ حجة. طبعا هذا إذا تمت شنو صور الإجماع. تمامية صور الإجماع مو كلش واضحة يعني ما نقدر، لكن لا إشكال أن المشهور يمكن إثبات بهذا المشهور إلى عدم الضمان، وهذا يعني بهذا المشهور واتفاق المشهور على عدم الضمان واضح يمنعنا من الالتزام بالضمان في المقام على مستوى الفتوى، لكنه طبعا لا يمنعنا من الالتزام بالضمان على مستوى الاحتياط الوجوبي. بل هذا في محله، هذا الاحتياط الوجوبي في محله، ولا يمنع منه ماذا مثل بهذا المشهور إلا إلى عدم الضمان، وبناء عليه مقتضى القواعد مقتضى الصناعة مقتضى العدلة هو الالتزام على الضمان، وإنما لا نلتزم به كنتيجة واضحة يعني ومسلمة باعتبار ذهاب المشهور إلى عدم الضمان، لكن الالتزام به على نحو الاحتياط الوجودي انصاف في محله. هذا كله بالنسبة للمطلب الأول الذي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. الآن ندخل في المطلب الثاني. المطلب الثاني شنو؟ هي مسألة أنه جعل ضمان خمس الزيادة وعدم ضمان خمس الزيادة في مسألتنا مبنية على ماذا؟ على كيفية تعلق الخمس، وأنه هل يتعلق بالعين أو يتعلق بماذا؟ بالمالية. مطلب إيش ذكره؟ حتى نستذكر ايش كان قلنا، بانه قال بانه تحقيق الحال في هذه المسألة يعني في مسألة ضمان القيمة السوقية وعدم ضمانها يرتبط بتحقيق مسألة كيفية تعلق الخمس، وان الخمس هل يتعلق بالعين ليعبر عنه بالشركة في العين او لا يتعلق بماذا؟ بالمالية، ليعبر عن الشركة في المالية. قال لأنه إذا قلنا أنه يتعلق بالمالية والشركة شركة في المالية، وهذا فيصح ما ذكر صاحب العروة من أنه يضمن خمس زيادة، أي شيء كانت الزيادة يضمن خمسها، زيادة مية يضمن خمسها لأصحاب الخمس، زيادة 200 يضمن خمسها، زيادة 50 يضمن خمسها، وهكذا. فيصح كلام صاحب العروة. وأما إذا قلنا بما هو الصحيح عنده وهو الصحيح أيضا كما سيأتي، من أن الخمس يتعلق بماذا؟ ليش؟ بالعين مو بالمالية، هنا لا يصح كلام صاحب العروة، بل يصح ما ذكره هو من أنه لا يضمن خمس زيادة، وإنما يضمن نسبة الخمس إلى القيمة في زمان الارتفاع من العين، قيمة العين شنو فعلا هاي النسبة هو شنو يضمنها. زبد النسبة سابقا، نسبة الخمس إلى قيمة العين سابقا في زمان الارتفاع في المثال اللي ذكرناه كانت نسبة السدس، ويضمن هذه النسبة من العين الموجودة، واضح؟ فيصح هذا كلام في المطلب الثاني، هذا أن هذا الاقتناء اقتناء ضمان خمس الزيادة وعدم ضمان خمس الزيادة على القول بتعلق الخمس في العين بالعين أو تعلقها بالمانية، هذا هل هو مطلب تام أو غير تام؟ هذا الاقتناء أول ما راح نبين شنو الفرق. طبعا نستعجل الأمور لأن البحث سيجي هذا في مسألة 75 يتعرض لسيد الماتن وهناك يذكر عادة عنه، لكن نبين ما هو الفرق بين تعلق الخمس بالعين وتعلق الخمس بماذا؟ بالمالية. واضح العين عندما يتعلق بالخمس، يعني بنفترض أن هناك عينا خارجية تعلق بها الخمس، دار أدى تعلق بها الخمس، واضح. هنا يوجد تصوران ثبوتيان في كيفية تعلق الخمس، كيف يتعلق الخمس؟ فصدر الأول يقول بأن الخمس يتعلق بالدار من أيضا بما بخصوصياتها التي كانت بها دارا، وهذا يتعلق بالعين بما هي عين خارجية بخصوصياتها الخارجية، يتعلق بها العين الخارجية. احتمال آخر أنه لا يتعلق بمالية الدار، لا يتعلق بالدار بما هي دار، يتعلق بالدار بما هي مال، يتعلق بالدار بما هي مال مو بما هي دار، يعني يتعلق بمالية ما لا بمالية الدار. طبعا الاحتمال الأول يقتضي كما هو واضح أن يشترك أصحاب الخمس مع المالك وين في العين، وهذا لأن الخمس تعلق بالعين بما هي عين بما هي دار بما هي لها خصوصيات، فحين صاحب الخمس يشترك معه بنفس العين. الشرك على نحو الإشاعة على نحو الكلي في المعين، هذان احتمالان متفرعان على القول بتعلق الخمس بيش بالعين، وسيأتي ما نشغل به من التفريعات. فيترتب على ذلك أن يشترك صاحب الخمس مع المالك في العين، ولذا يعبر عنه بماذا؟ بأن الشركة ينصف في العين، ولذا يحق له المطالب بماذا؟ بخمس العين، وهذا من حق أن يطالب بخمس العين، لأن أساسا هو حق بناء على هذا الرأي المتعلق بالعين، من حق أن يطالب بخمس العين. ودفع غير العين خمسان إليه لم يدفع له النقد، وهذا يحتاج إلى رضاه، وإلا إذا لم يرضى بذلك لا بد من دفع خمسة عين إليه حيث يمكن. طبعا الثاني تعلق الخمس بالمالية، ماذا المراد به؟ قلنا المراد به يعني أن يتعلق بمالية المال، مالية الدار، جد ماليتها ألف حق الخمس يتعلق بماذا؟ بهذه المالية، يتعلق بهذه المالية. يترتب على ذلك أن صاحب الخمس يشترك مع المالك في ماذا؟ يشترك معه في المالية مو في العين، يشترك معه في المالية بهذه النسبة، بنسبة الجد ونسبة الخمس، ولذا لا يجوز له أن يطالب بماذا؟ بخمس العين. ليس من حق أن يطالب بماذا؟ بخمس العين، يعني بعبارة أخرى من حق المالك أن يمتنع من دفع خمس العين إليه ويعطيه خمس مالية التي يستحقها. هذا معنى تعلق الخمس بالعين، ومعنى تعلق الخمس بماذا؟ بالمالية. زين، هذا واضح صح. الذي نريد أن نقوله في مقام الجواب عن الابتناء اللي ذكر السيد الخائي، ابتناء ما نحن فيه على تلك المسألة، على هذه المسألة، الذي نريد أن نقوله هذا هو أن هذا الكلام أن الخمس يتعلق بالمال، يتعلق بمالية المال، يتعلق بالعين، يتعلق بالمالية، هذا الكلام إنما يجري ويصح عندما يفترض أن الفائدة والربح هي عين خارجية. يجي هذا الكلام به عندما يفترض أن الربح عين خارجية، كما مثلنا دار هي ربح صارت هي فائدة، فنجي كيف يتعلق الخمس بيش بهاي الدار؟ هل يتعلق بها بما هي دار أو يتعلق بها بما هي شنو؟ مال. يتعلق بالدار أو بمالية الدار، ينطرح هذا الكلام ويكون هناك رأيان ويتفرع عنهما آراء كما سيأتي. وأما إذا فرضنا أن الربح والفائدة كان هو عبارة عن زيادة حكمية، كان هو عبارة عن زيادة في القيمة السوقية، هو عبارة عن زيادة حكمية، يعني ليس عبارة عن عين خارجية كما هو في محل كلامنا. وهذا أموال التجار، أموال التجار المعدة للتجارة، وهذا إذا ارتفعت قيمتها السوقية إن الربح ياهو بالنحو، هذا مسلم عندهم كلهم، ما تقدم في المسألة السابقة أن هذه الزيادة في القيمة السوقية ربح وفائدة. واضح؟ هي ربح وفائدة، ربح وفائدة. إذن الربح والفائدة ليست عين خارجية، وإنما عبارة عن ماذا؟ عن زيادة القيمة السوقية. الربح والفائدة هي زيادة القيمة السوقية. أموال هذا التاجر كانت قيمتها 100، الآن أصبحت قيمتها زاد 1000. هذا معناه أنه هناك تسعمية مالية زائدة صدق عليها الربح والفائدة. فهذه المالية الزائدة، الزيادة الحكمية التي يصدق عليها عنوان الربح والفائدة، هذا الكلام السابق ما يجري بها. ما له معنى أن نقول بأنه كيف يتعلق الخمس؟ هل يتعلق الخمس بالعين؟ أو يتعلق بماذا؟ أو يتعلق بالمالية؟ هنا ينبغي أن يلتزم كل من من يقول بالرأيين السابقين عندما تكون الفائدة علما خارجية، أن يلتزم في المقام بأن الخمس يتعلق بالمالية، يعني يتعلق بهذه الزيادة. فإذا تعلق بهذه الزيادة حينئذ هو يضمن خمس هذه الزيادة إذا نقصت، يضمن خمس هذه الزيادة إذا نقصت. بالضبط كما هو الحال في الديون. في الديون ماذا كان يقول شيخه؟ كان يقول هكذا، أن هذا آخر ميت مدين بمقدار معين. وهذا عندما تأتي التركة لا بد من استثناء هذا الدين بمقداره الذي ترك في ذمته. من يسأل بعد بنقصان قيمة التركة أو زيادة شنو؟ قيمة التركة. هو مدين بهذا المقدار، استغلت ذمته بهذا المقدار، لا بد من دفع هذا المقدار إليه. خمس الزيادة الحكمية والزيادة السوقية، هذا معناه زيادة سوقية أو مرتفعة، وتعلق الخمس بها، اشتغلت ذمة المالك بماذا؟ بخمس الزيادة السوقية. إذا الزيادة ألف اشتغلت ذمته 200، ولا يخرج من حمزة ذلك إلا إذا دفع شنو؟ 200، لأن ذمته اشتغلت بماذا؟ ب200. فيجب أن يخرج عن عهد ذلك، ولا يخرج عن العهد إلا إذا دفع الجد 200. ما يدفع نسبة وهذا الخمس إلى القيمة في زمان الارتفاع من ماذا؟ من قيمة العين فعلا، كما يقول سيد الخوري. هنا لا معنى لأن نبني القول بضمان خمس الزيادة على مسألة أن الخمس يتعلق بالعين أو يتعلق بماذا؟ بالمالية. هذا الكلام يتم عندما ماذا؟ عندما تكون الفائدة هي عين خارجية، يجي بها هذا الكلام. أما عندما يكون الخمس هو زيادة مع كون العين المخمسة أو أدى خمسها كما هو المفروض في مسألتنا، وهذا على كلكم يبقى في ذهننا أن محل كلامنا هي عين مخمسة أو لا يتعلق بها الخمس أصلا، موتي زادت قيمتها السوقية. فهذا واضح أن الربح هو عبارة عن شنو؟ عن زيادة. الربح عبارة عن ارتفاع القيمة السوقية، لأن المفروض أن العين شنو؟ ليس فيها خمس، ولا يشترك فيها أصحاب الخمس مع المالك في نفس شنو؟ في نفس العين. فإذا كان هذا مفروض كلامنا، شنو معنى أن نقول أن الزيادة الحكمية إما أن يتعلق الخمس فيها بالعين أو يتعلق الخمس شنو؟ بالمالية. هي مالية، هي زيادة حكمية، الخمس يتعلق بها. هو اعترف بأنه إذا تعلق الخمس بالمالية خلاص لا بد من الالتزام بضمان خمس شنو؟ مالية، وخمس القيمة وخمس الزيادة. فيلتزم بخمس ضمان خمس الزيادة مهما قلنا في تلك المسألة، لا أن الضمان خمس الزيادة يبتني على القول بما لا بتعلق الخمس بالعين كما ذكر. لكن هذا في الحقيقة مو معنى أننا نلتزم بفصل الزيادة عن العين، لأن هذا سيأتي بيانه في المطلب الثالث إن شاء الله تعالى. فقد الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.